ثانيا الاعتماد المستندي. الاعتماد المستندي عرفتم الاعتماد المستندي؟ لا يوجد تجار كبار معنا. طيب الاعتماد اللي يسموه اعتماد البنكي اللي هو خاصة في التجارة الخارجية انسان يطلب تعهد كتابي لصالح مورد جالب اللي يجيب السلع، فيتعهد المصرف او الشخص بدفع ثمن السلع المصدرة لمستورد الذي طلب فتح الاعتماد. يعني يذهب عند بنك قل انا اريد ان اتي بالسيارات من اليابان، ايها البنك اعطيني ورقة انك تكفلني، هل انا اعطيك؟ خذ هذه ورقة واي سيارات تجيبها نحن ندفع. واضح؟ فمتى قدم المورد مستندات السلع والشحن على ان تكون هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد؟ عرفتم الان حكمه؟ ما حكم هذا؟ حكمه حكم خطاب الضمان. اذا ثانيا اعتماد البنكي او المستندي، ثالثا خطاب الضمان. ايش هو خطاب الضمان؟ هذا يكون خاصة في المشاريع. مشروع انسان يريد ان يفتح ان يبني مجمعا تجاريا، واضح؟ هو ان يريد شخص زيد مثلا اقامة مشروع فيتفق مع شخص اخر اللي هو على تنفيذ هذا المشروع، ولكنه لا يوافق على دفع الاقساط المتقدمة على العمل لعمر. انت عندك مشروع تريد ان تفتح يعني مجمعا تجاريا كبيرا، فتأتي الى عمر الذي هو سينفذ المشروع. عمر يقول لك اعطيني مال، شو يسموه، مقدم، مال مقدم. فانت تقول انا ما اعطيك المال الا بواسطة ضامن يضمنك، ايش يدريني انك تهرب بعدين ما تكمل لي المشروع بضامن، الا بواسطة ضامن وليكن مثلا بكر، وليكن بكرا اسمه بكر، فيتفق المضمون عنه اللي هو عمر مع الضامن اللي هو بكر ليضمنه، فيضمنه بكر لصاحب المشروع. يقول لك انا اضمن فلان، انا اضمنه، ويقدم له خطاب اشهد انا فلان ابن فلان كذا اضمن عمرا. ايوه هذا يسمى يعني في الحقيقة هو تأمين لصاحب المشروع. ما حكمه؟ حكمه فيه تفصيل، فيه تفصيل. نعم ايش؟ ايه هو نفسه، لا يعني الاعتماد البنكي نفسه، الا انه غالبا يستعمل في السلع، استيراد السلع، واذا هو نفسه. نعم هنا ايها الاخوة، ان كان يعني له لا يخلو من حالتين، احدها ان يكون عنده نقود للمضمون عنه، يعني بكر قال لعمر انا اضمنك لكن اعطيني مال انا كمان اضمن نفسي، هات خليهم عندي، ومن هذا المال اذا جاء الوقت سأضمنك إذا لم توفي تغطي ما ضمن ما ضمنه. الحالة الثانية أن لا يكون عنده له نقود للمضمون عنه، ما عنده، وإنما ضمنه هكذا اسما ما عنده مال. ففي الحالة الأولى يكون الضامن اللي هو بكر يكون وكيلا وليس كفيلا لأنه عنده مال، فهنا يجوز لبكر ان يأخذ اجرة مقابل ماذا؟ مقابل الوكالة. الوكالة من عقود ماذا؟ من عقود، لا الوكالة من عقود المعاوضات، يجوز ان تأخذ المال لان فيها حفظ، انا احفظ لك مالك اعطيني مقابل، يأخذ مالا مقابل الوكالة فقط. لا يأخذ مالا مقابل الضمان، لأن الضمان من عقود ماذا؟ التبرعات. الحالة إذا قلنا الحالة الثانية هذه، إذا كان الحالة الأولى إذا كان عنده مال فيجوز أن يأخذ أجرة على الوكالة. أما إذا لم يكن عنده مال، هي الحالة الثانية، فالضامن الذي هو بكر ليس وكيلا وإنما هو ضامن فقط، وهنا لا يجوز أن يأخذ على ضمانه شيئا، لأن الضمان من عقود الإرفاق التي تبذل بلا عوض عنها. واضح؟ طيب، الرابع من الكفالات المعاصرة كفالات الإقامة الموجودة في بعض الدول. الكفالات، كفالة الإقامة، ايش هي الكفالة؟ الكفالة هنا صاحب اللي عنده الجنسية اللي يسموه مواطن، هذا يتكفل للدولة اني اكفل فلان. ايش معنى الكفالة هنا؟ معناها في هذه الدول انه يلتزم باحضار او بتقديم الغريب للسلطات المختصة لترحيله عند انتهاء اقامته او الغائها. اذا انتهت الاقامة او الغيت، الكفيل مطلوب منه ماذا؟ يحضر المكفول حتى يتم ترحيله مع سداد نفقات الترحيل. هو يسددها، هو يسددها لأنه تكفل. ثم هو يرجع على من؟ يطلب حق الترحيل ممن؟ من المكفول، إلا إذا كان من الأول قال الترحيل علي ما تعطيني شيء، هنا خلاص. كما يلتزم الكفيل بجميع الديون والالتزامات التي تترتب في ذمة المكفول الوافد خلال مدة إقامته في البلاد إذا لم يفي بها. طيب، ولم تكن له أموال ظاهرة يمكن الاستيفاء منها. حكمها آخر نقطة، هل يجوز أخذ مال على هذه الكفالة؟ لا يجوز للكفيل أن يأخذ مالا، لا يجوز أن يأخذ الكفيل مالا على الكفالة إلا إذا قام بإجراءات أوراق أمور إدارية ودفع مالا من عنده يجوز. أما إذا ما دفع شيء مجرد كفالة فلا يجوز أن يأخذ عن كفالته شيئا. وهذا موجود في قانون المادة 1098 من قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تقول هذه المادة لا يجوز للكفيل أن يأخذ عوضا عن كفالته، فإن أخذ عوضا عنها وجب عليه رده لصاحبه. هذه مادة موجودة في قانون المعاملات المدنية في هذه الدولة. عرفتم أيها الإخوة؟ نسأل الله أن يوفقنا للعمل بشرع الله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذنا في الدرس السابق باب الكفالة، طيب تعريفها في اللغة والاصطلاح. تفضل. نعم. رشيد، ايوه، برضاه. ان يحضر من تعلق. طيب، اذا هذا تعريف الكفالة. طيب، ما دليل مشروعيتها؟ نعم، من القرآن والسنة. نعم، على فيش؟ على الكفالة، مش كفالة، هذا التعريف اللغوي. نعم، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فهذا كفالة، يعني تكفلوا لي بإحضاره. طيب، من السنة، ما الدليل من السنة؟ تفضل. الزعيم غارم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الزعيم غارم. طيب، ما حكم الكفالة بالنسبة للكفيل والمكفول؟ هل هي عقد لازم أم عقد جائز؟ هل هي عقد لازم أم عقد جائز؟ نعم. أيوة، في حق من؟ الكفيل. جاء هي عقد لازم في حق من؟ في حق المكفول ولا الكفيل؟ في حق الكفيل، يعني من تكفل برضاه فيجب عليه أن يحضر المكفول، هذا عقد لازم إذا عقد العقد. طيب، هنا عندنا تعريفات، عندنا الكفيل والمكفول له والمكفول به والمكفول والصيغة. طيب، عرف الكفيل. نعم، تفضل. كيف؟ هو الضامن، التزم بالكفالة، هذا هو الكفيل. طيب، عندك الآن مكفول له، من هو المكفول له؟ نعم، صاحبه. كيف صاحب الحق؟ صاحب الدين، المدين ولا الدائن؟ نعم، المستحق الحق المالي هو المكفول له. طيب، المكفول، نعم، هو المطالب بالحق. المكفول به، نعم، هو الدين. الصيغة، ما معنى الصيغة؟ الإيجاب والقبول. طيب، الإيجاب يكون ممن؟ الإيجاب يكون ممن؟ من الكفيل. والقبول يكون ممن؟ من المكفول له، أي الدائن، أي الدائن. طيب، الكفالة تصح في ماذا؟ الكفالة تصح في ماذا؟ نعم، تصح في حق مالي لا بدني. اشرح ما معنى هذا الكلام. بإيش؟ تأتي بماله ولا ببدنه؟ ببدنه. إذن الكفالة أيها الإخوة هي صحيحة وتصح في كل حق مالي لا بدني. وهذا الحق المالي إما أن يكون دينا أو عينا. دينا مثل إيش؟ دين مال عنده في ذمته. والعين شيء مملوك، يعني عين مادي محسوس ولا يكون دينا. طيب، هل تصح الكفالة في الحقوق المتعلقة بالبدن؟ تصح؟ لا تصح. مثل حقوق متعلقة بالبدن. نعم، مثل حق ايش؟ الزوجة. نعم، الحدود، يعني اذا كان انسان عليه حد شرعي فهل يجب على الكفيل أن يحضره؟ نعم، هل تصح الكفالة في الحق البدني؟ يعني أنت كفيل لإنسان، كفلت إنسانا وارتكب حدا من الحدود، هل يجب عليك أن تحضره؟ ليش؟ لماذا لا يجوز؟ لأن الكفالة لا تصح إلا فيما يمكن الاستيفاء من الكفيل. هل يمكن الاستيفاء من الكفيل في الحد؟ يعني إذا ما جاء المكفول يقوم القاضي بضرب الكفيل الحد؟ ها؟ لا. إذا كان كفله على دين نعم، إذا ما حضر يأتي به، إذا لم يأتي به هو يدفع. يدفع ماذا؟ العين أو الدين، واضح؟ أما عليه حد شرعي عقوبة فإذا فهذا لا يكفل، لا يكفله. مثلا إنسان عليه حد يقول مثلا سجان، رجل سجان حارس على السجن، ويوجد داخل السجن رجل مطالب بحق بدني سيقام عليه الحد بعد أسبوع لأنه شرب خمرا مثلا، خلاص القاضي حكم أن فلان ابن فلان الذي شرب الخمر سيجلد الحد الشرعي، فيقول للسجان هذا المسجون، يقول للسجان اسمح لي أذهب إلى أهلي وأرجع لك بعد يومين، يجوز أن يقفله؟ ليش؟ لأن هذا حق بدني لا يكفله، لا يكفله. فإذا قال أنا كفيلك هذا خطأ، يعاقب عقوبة ليست الحد الشرعي ولكن يعاقب عقوبة مخالفة الأوامر وتجاوز الأوامر، لأنه هو السجان مطلوب منه ماذا؟ يحرص إيش؟ السجين المسجون، واضح أيها الإخوة؟ أما لو قال السجين المسجون قال لي الذي يحرسه قال له علي دين هل تكفلني؟ فيقول نعم أكفلك لأنه حق مالي. طيب هل تصح الكفالة في الحقوق الزوجية؟ ها؟ في تفصيل تفضل. إذا كانت الحقوق الزوجية بدنية فهل تصح الكفالة فيها؟ لا تصح. أما إذا كانت الحقوق الزوجية مالية مهر نفقة فتجوز الكفالة فيها. طيب متى يبرأ الكفيل؟ الكفيل متى يبرأ؟ نعم تفضل. إذا توفي من؟ لا، الكفيل هو نفسه متى يبرأ؟ إذا مات المكفول، إذا مات المكفول مثلا زيد كفيل، عمرو مكفول، عبيد صاحب الحق، فزيد تكفل بإحضار عمرو متى ما طلبه من عبيد، فمات عمرو، عمرو مات، هل يبقى مطالب؟ يبقى مطالبا؟ لا يبقى مطالبا. طيب والضمان إذا ضمنه يبقى مطالبا؟ أيوة، هذا الفرق بين الضمان والكفالة. الضمان لا يسقط، لا تسقط المطالبة بموت من؟ المضمون. من مضمون إيش؟ مضمون عنه. أما الكفالة فتسقط بموت من؟ المقبول. فإذا قال له أحضره قال لا أستطيع أن أحضره لأنه في القبر، فإذا تريد اذهب إلى القبر وتفاوض معه. طيب ثانيا، نعم، بالأداء، إذا أدى الكفيل ما عليه أو أدى المقفول ما عليه برئ من؟ الكفيل. ثالثا الإبراء. إيش معنى الإبراء؟ تنازل، التنازل، صاحب الحق تنازل فانتهى الأمر. طيب رابعا، لو سلم المكفول نفسه ففي هذه الحالة برئ من؟ الكفيل. طيب هل يجوز للكفيل أن يسلم المكفول إلى الذي يطالبه بالدين؟ هل يجوز؟ تفضل. لا يجوز. ليش لا يجوز؟ لماذا؟ ما ذكرنا هذا في الدرس الماضي؟ ذكرناه. تفضل. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ليش ليش يجوز؟ ولا فيه تفصيل؟ الأمر فيه تفصيل. تفضل. أيوة. قبل حلول الأجل، الأجل لا يجوز. بعد حلول الأجل يجوز، إذا لم يريد الحضور يحضره. طيب ألا توجد صورة يجوز فيها إحضار المكفول ولو لم يأتي الأجل؟ يوجد. إيش الصورة هذه؟ تفضل. إذا خاف الكفيل من هرب المكفول إلى مكان يتعذر عليه إحضاره، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، لا، الكفيل إذا غاب هو يتحمل، هو يقيم كفيلا آخر. نعم، يقيم وكيلا، مش الوكالة. ايه. طيب ما هي الصورة أو ما هو الشرط؟ قلنا الشرط الأول إذا خاف من هروب من؟ المكفول. الشرط الثاني أن لا يكون بذلك ضرر على من؟ على المكفول. أن لا يكون في ذلك ضرر على المكفول، فإن كان هناك ضرر على المكفول فلا يسلمه، أو يزيل الضرر ويسلمه. واضح أيها الإخوة؟ طيب كذلك متى يبرأ الكفيل؟ في صورة سادسة. نعم، بفعل الله وليس بفعل آدمي. إذا تلفت العين بفعل الله، مثلا جاءها سيل، جائحة من الجوائح، ففي هذه الحالة يبرأ الكفيل. طيب أما إذا تلفت بفعل آدمي ما هو الحل؟ هل يبرأ الكفيل؟ لا يبرأ. يعني مثلا لإنسان على آخر مسجلة، فجاء إنسان وحطمها، والإنسان ويوجد كفيل للمكفول لصاحب الدين، هنا صاحب العين اللي هو صاحب المسجلة يطالب من؟ يطالب الكفيل ولا المكفول؟ طيب ليش؟ كيف يطالب الكفيل؟ طيب الكفيل يحضر من؟ المكفول. المكفول ما عنده، إذن لا بد من إحضار اثنين، إحضار المكفول والمتلف. المتلف هو الذي يقوم بماذا؟ بالضمان، بالتعويض. طيب هنا أخذنا في الدرس السابق بعض أو حكم بعض الكفالات المعاصرة، منها التأمين التجاري ذو القسط الثابت مثل التأمين على السيارات والتأمين على الحياة والتأمين ضد الكسر ضد الحرق إلى آخره ضد الحريق. هذا التأمين الموجود حاليا ما حكمه؟ نعم، ليش لا يجوز؟ ما الذي جعله لا يجوز؟ خلني جاوب. لا يضمن، لا يستطيع الضمان. نعم، فيه غرر، وأي معاملة فيها غرر فإنها تصير ماذا؟ محرمة. طيب هذا التأمين فيه غرر فقط ولا فيه أشياء أخرى؟ نعم، هو عقد احتمالي، إذن يدخل فيه القمار ميسر، فيه كذلك ماذا؟ ربا، ربا الفضل، ويوجد كذلك في بعض صوره ربا النسيئة، فيه كذلك ماذا؟ جهالة، وفيه ظلم. اجتمع في هذا العقد مع الأسف الدعائم الخمس المفسدة للعقود. ايش هي الدعائم الخمس المفسدة للعقود؟ مش ذكرناها والآن ذكرتها؟ الآن ظهر نسأل، لا هذا المبارك، الربا، الظلم، طيب اثنين، الغرر، الجهالة، القمار، خمسة. أي معاملة فيها هذه الخمس أو واحدة منها فتصير ماذا؟ لا تجوز. طيب تكلمنا كذلك على الاعتماد المستندي أو الاعتماد البنكي. إيش هو الاعتماد البنكي؟ ما هو الاعتماد البنكي؟ نعم، تعريفه تفضل. نعم، أحسن. هذا الاعتماد البنكي يكون في الغالب في التجارة الخارجية ولا في التجارة الداخلية؟ غالبا يكون في التجارة الخارجية، يعني البنك يضمن إنسان وهذاك الإنسان يذهب إلى خارج الدولة ويستورد، وفي اللغة الشرعية يجلب ماذا؟ سلعا وبضائع، والبنك هو يدفع عنه عن طريق التحويل، يحول المال إلى المصدر الذي أتى الجالب منه بالبضائع. عرفت الآن الاعتماد البنكي أو الاعتماد المستندي ما حكمه؟ طيب قبل الحكم عندنا كذلك خطاب الضمان. إيش هو خطاب الضمان؟ نفس الاعتماد البنكي إلا أنه غالبا يكون في المشاريع، مشاريع يكون داخلية. طيب ما حكمه؟ هل يجوز للإنسان أن يفتح اعتمادا بنكيا أم لا؟ نعم تفضل، في تفصيل. نعم طيب هذا الأول الصورة الأولى، أن يكون عنده، يعني عند المضمون عنه، أن يكون صاحب المشروع عنده نقود موجودة في صاحب في الضامن، والضامن هذا سواء كان بنكا أو شخصا. الصورة الثانية أن لا يوجد نقود. طيب ما هي الصورة التي تجوز؟ الصورة الأولى تجوز. لماذا؟ لأن البنك أو المصرف أو الضامن يكون وكيلا، يجوز أن يأخذ أجرة على عمله مقابل إيش؟ مقابل ماذا؟ من مقابل الوكالة اللي هي الحفظ. أما في الصورة الثانية فهي ماذا؟ ضمان فقط. والضمان من عقود ماذا؟ المعاوضات ولا التوثيقات؟ التوثيقات التبرعات، فلا يجوز أخذ العوض عليها. واضح؟ طيب، بالنسبة لكفالات الإقامة، رجل تكفل لشخص وأستخرج له إقامة من الدائرة الحكومية، هل يجوز له أن يأخذ مالا على هذه الكفالة كما يفعل بعض الناس؟ نعم، لا يجوز. ليش؟ مقابل ايش؟ كفالة، والكفالة من عقود تبرعات، فلا يجوز للمسلم ان يأخذ مالا نظير ماذا؟ الكفالة. طيب، لو كان كافرا، المقفول كافرا، يجوز نأخذ منه المال؟ ليش؟ كافر. العقد هو عقد كفالة، فلا يجوز المسلم أن يأخذ مالا على الكفالة. طيب، قد يقول لك هذا المقفول لما أتى دفعت له مالا حتى استخرجت التأشيرة، ودفعت مالا حتى خرج من المطار، ثم دفعت له مالا للتحاليل الطبية وثمن الطوابع البريدية والبطاقة والبطاقة الصحية إلى آخره، يجوز أن يأخذ منه مقابل هذه الأمور؟ يجوز. مقابل إيش؟ لأنه دفع، مش جاء، إجراءات فقط، بعد ذلك لا يأخذ كما يفعل بعض الناس مع الأسف، يأتي بعمال ثم يطلقهم في البلد، يعمل مؤسسة وهمية ثم يأتي بعمال 10 20 30، ثم يقول أنتم انتشروا في الأرض واشتغلوا، وكل شهر أنت تأتيني بألف، وأنت تأتيني بألفين، وأنت تأتيني بـ500. يجوز هذا؟ لا يجوز، لأنه هو إيش؟ كفيل فقط، والكفالة عقد تبرع، ثم إن فيه خطر على البلاد، فهذاك المكفول يخاف، إن لم يجد عملا سيشتغل أي عمل، وفي هذا مخاطر كثيرة، قد يشتغل بأمور لا تجوز وتضر الناس، كبيع المخدرات أو بيع المجلات الخليعة أو أشياء تضر بدين المسلمين ودنياهم. تفضل. نعم، وفي مخالفة لولي الأمر، لأن درسنا أن هناك قانونا في القانون في المادة من مادة 1098 من قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنه لا يجوز للكفيل أن يأخذ عوضا عن كفالته، فإن أخذ عوضا عنها وجب عليه رده لصاحبه. طيب، إذا أخذ الإنسان كفالة مالا على الكفالة يجب عليه أن يرده. قد يقول قائل العامل هذا راح سافر، ما أدري أين هو، كيف يفعل؟ يرسلها إليه إن كان يعلم مكانه، فإن لم يعلم مكانه أو ورثته إن مات فيتصدق بها تقلصا منها، وليس من باب الحسنات والأجور. تفضل.
على المقصود على الفاضل يعني هو غرض على المقصود على الفاضل عن الفاضل.
نعم.
الحالة أخباره على الكثير أن يقبل لو تذكر.
نعم.
هذا الشخص لما يهرب أو يعني يتأثر عمله.
إذا اللي
يسافر
هو ما عنده يعني يجبر أن يأخذ منه مقدما هذا بالضبط شرط عن إذا فرق أو يعني مسؤول خالف ومن منه تبع مثل تذكرة لتسفيره يكون خالي عنه. هنا ننظر إلى الشرط الموجود في القانون. القانون لما مثلا الجوازات سمحت لك بأن تكون كفيلا، شو الشروط؟ إن كان من بين الشروط أنه على الكفيل أن يقوم بنفقات الترحيل من عنده عندما تنتهي إقامة المكفول أو تلغى، على الكفيل، ففي هذه الحالة أنت تدفع لأنك أمضيت على هذه الشروط برضا. أما إذا كان لا أنت تدفع وترجع بها على المكفول فهنا ترجع بها أي تطالبه. فما هو الآن الواقع؟ لازم تعرف قبل ما توقع. في بعض الناس يدخل في الكفالة. ليش؟ لأنه له الحق بحكم أنه عنده جواز، يلا ندخل في الكفالة. لازم قبل ما تدخل في الكفالة اقرأ الشروط والموانع، ماذا عليك وماذا لك، حتى ما تندم فيما بعد. في بعض الناس يدخل في الكفالة بدون ما يعرف، لا، ادرسها من ناحية الشرعية ثم ادرسها من ناحية الشروط التي وضعها ولي الأمر حتى تدخل إلى الكفالة بمحض ماذا؟ إرادتك. نعم. أيوة. طيب. طيب. طيب.
لكن لما يهرب على عمله، أما أنه يهرب أو مثلاً ما يريد يشتغل.
هنا يدخل في الإجارة. هنا في الإجارة. هذه مسألة إجارة، الكفالة والإجارة. أنت تكفله كفالة. إيش الكفالة؟ إحضاره عند ولي الأمر، هذا فقط بس، هذا معنى الكفالة. تحضره وتدفع ما إن لم تحضره أنت تدفع الحقوق المالية التي عليه لشخص أو للدولة، هذه الكفالة من ناحية الشرعية. طيب، أما كونك تعاقدت معه على أن يشتغل معك سنتين ثم هرب من عندك فهذا يدخل في الإجارة. هل تعطيه الحقوق؟ لا تعطيه، لا تعطيه الحقوق ما دام هو الذي هرب، لا تعطيه الحقوق هذه. المهم سندرس هذا ان شاء الله في الإجارة.
هل يجوز ان تاخذ مقدم فيه من التذكرة اشترط عليه اذا هذا الشخص هرب او مسجد العمل هذا يكون تذكيره؟
طيب، واذا ما هرب ترد له الفلوس؟
اي ترجع له فقط.
طيب، من الذي يفعل هذا؟
قليل.
المهم انت لازم تنظر الى الشروط. ما هي الشروط؟ إن كانت عليك خلاص لا تشترط عليه هذا الشرط، عليك أنت. أما إذا كانت عليه ممكن أن تشترط عليه، إذا خفت منه أن يهرب تأخذ منه هذا وتخليها يعني كتذكرة له. أي نعم. طيب، نأتي الآن إلى الحوالة. تفضل اقرأ صفحة 367. نعم، نرفع صوتا.
الحوالة
تعرفها؟ تفضل. أيوة، تفضل.
الحوالة بفتح الحاء والكسر مشتقة من
التعبير
أو من الحول. نعم. تقول حال عن العهد إذا انقطع عنه خرجا، وهي عند الفقهاء نص بين ذمة كتابها.
طيب، انتبهوا. الحوالة بفتح الحاء أو الحوالة مشتقة من التحويل أو من الحؤول، وهو النقل أو الانتقال. واضح؟ كلمة حول في اللغة العربية تعني الانتقال، ومنه قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش معناه؟ نذكرها لكن كثير منا ما يعرف معناها. ها؟ وهذه مشكلة. لا حول أي لا تغير من حال إلى حال ولا قوة لنا على ذلك إلا بالله. عرفتم؟ هذا في تفويض. ولذلك من الخطأ استعمال هذه الكلمة عند المصيبة. عند المصيبة بعضهم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، غلط. عند المصيبة إيش يقول الإنسان؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أما لا حول ولا قوة إلا بالله هي تفويض واستعانة. عرفتم؟ ونذكر هنا بعض الناس يقول لا حول، هذا غلط. لا حول أو لا حول الله، كيف هذا لا حول الله؟ غلط هذا. هذه الكلمة دعاء، فما ينبغي للمسلم أن يختصرها لا حول الله أو لا حول، وإنما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قلتها فهي كنز من كنوز الجنة. طيب، هذا في اللغة العربية. أما عند الفقهاء فهي نقل دين وتحويله من ذمة إلى ذمة، من ذمة إلى ذمة. فالحوالة بخلاف الكفالة. ليش؟ الحوالة تخالف الكفالة، لأن الكفالة ضم في المطالبة، فلا نقل، يعني ضم في المطالبة لا نقل، فلا يطالب المدين بعد الحوالة بالاتفاق. يعني الكفالة هي ضم في المطالبة، يعني في الكفالة تطالب المدين، تطالب المدين ولك أن تطالب الكفيل. أما في الحوالة فإن المدين إذا أحالك على غيره خلاص لا تطالبه، تطالب الذي أحالك عليه. زيد لزيد على عمرو دين، فقال زيد لعمرو هات الألف دينار التي لي عليه. قال عمرو أنا لي على عبيد 1000 دينار، اذهب إليه وخذها منه. هذه هي الحوالة. ففي هذه الحالة زيد يطالب عمرا أم يطالب عبيدا؟ يطالب عبيدا، خلاص لا يطالب عمرا. بخلاف الكفالة فإنه يطالب من؟ يطالب الكفيل ويطالب المكفول. طيب، حكمها في الشريعة هي جائزة لأحاديث. نعم، اقرأ.
فمن كان عليه دين وله عند آخر فأحال فإنه على من له عنده وجب على الدين التحرر إذا كان الحال عليه
الدين. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم
على. هذا الحديث رواه ابن ماجه ورواه احمد وهو حديث صحيح. اقرا ما معنى اتبع. مطل الغني ظلم. ايش معنى مطل الغني؟ المماطله هي التهرب من اداء الحقوق الديون، هذا ظلم. من إذا كان الإنسان مليا يعني عنده وفاء غني، فإذا نعم أتبع. إيش معنى أتبع؟ أحيل. أيوة. طيب، فليتبع، فليقبل الحوالة، هذا دليل. في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم ومن أحيل على مليء فليحتل، رواه البخاري ومسلم. إذن الحوالة جائزة في الشريعة الإسلامية، وفيها تيسير على الناس، فيها تيسير على الناس. نريد أن نعرف الكلمات. أولا عندنا المحيل والمحال والمحال عليه والمحال به والصيغة. هذه أركان الحوالة. أركان الحوالة خمسة. المحيل واحد، هذا المحيل. ثانيا المحال. ثالثا المحال عليه. رابعا المحال به. خامسا الصيغة. تعريف كل منها. أولا المحيل هو الناقل للدين، هو الناقل للدين من ذمته إلى ذمة المحال عليه. في مثالنا السابق عندنا زيد، زيد هو ماذا؟ ندين. عمر دائن. بكر أو عبيد محال عليه. طيب إذن عندنا المحيل عرفتموه. ثانيا المحال، إيش معنى المحال؟ هو الدائن الذي يتحول إلى المحال عليه في المطالبة. في مثالنا من هو؟ عندنا زيد وعمر وبكر. نعم عمر. طيب المحال عليه هو المدين للمحال. المحال عليه هو المدين للمحال الذي انتقل الدين إلى ذمته. من هو في مثالنا؟ من هو؟ عبيد. المحال به هو ماذا؟ هو الحق الدين. الصيغة هي الإيجاب والقبول. الإيجاب ممن؟ من المحيل، يعني يقول له تحول إلى عبيد، فيقول المحال الذي هو من؟ عمر قبلته. هذه هي أركان الحوالة. طيب نعم رضا سيأتي الآن. الآن نريد أن نعرف الرضا. هل يشترط الرضا بالنسبة للمحيل؟ لا بد من رضاه في كل حال. المحيل يعني عمر أراد أن يحيل زيدا، لا بد من رضاه. أما إذا لم يرضى فلا. يقول زيد لعمر، إذا لا بد من رضا المحال إذا كان ليس مليئا. أما إذا كان مليئا فلا يعتبر رضاه. يعني أنت قلت لزيد أعطني حقي، قال تحول إلى عمر، هو مليء، هنا لا يعتبر رضاك، خلاص تحول. إلا إذا كان هناك عذر، مثل أن يكون الذي حولت عليه هو أبوك، هو أبوك. مثلا جئت إلى زيد قلت له أعطني 1000 دينار التي لي عليك. يقول الآن ما عندي، أحولك على أبيك، أنا لي على أبيك 1000 دينار، فهل يجب أن تقبل؟ ليش ما يجب؟ لأن الأب إذا لم يعطك هو مليء، هل يجوز أن تشتكيه إلى القاضي؟ نعم. ولا يقاضي الولد ووالده إلا في حالة واحدة فقط، هي النفقة. مثلا إنسان له أب لا ينفق عليه، في هذه الحالة يجوز له أن يشتكيه إلى القاضي فقط. أما غير ذلك لا، أنت لك على والدك دين وما أراد يعطيك، تروح تشتكيه إلى القاضي؟ حتى لو ذهبت إلى القاضي واشتكيت والقاضي ما يسمع كلام، يقول كيف أنت تشتكي أباك؟ امشي روح، كيف تشتكي أباك؟ قال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. لا، تطالبه تأخذ منه دبر حالك، أما تشتكيه للقاضي لا، مثل ما يفعل بعض الناس يختصم مع أبيه على قطعة أرض يروح يشتكيه إلى القاضي. والقانون الوضعي المأخوذ من زبالة أفكار البشر نعم يقول جيب الوالد يلا ويسجن الوالد، أعوذ بالله، كيف هذا؟ واضح أيها الإخوة؟ إذن إذا أحلت على من لا يرضاه فله أن لا يقبل، إما لكونه لا يستطيع إحضاره شرعا مثل الوالد، لا أو عادة. كيف؟ يقول يا أخي أنا ما أقبل ولو كان مليئا الذي حولتني عليه، ولو كان مليئا أنا ما أقبل. ليش؟ لأنه رجل صاحب مشكلات، أنا ما أريد أدخل معه، ومثلي لا أتنازل أدخل معه في خصومات في المحكمة، لا ما أريد. له الحق أن يرفض إذا كان هناك عذر مقبول، أما إذا لم يكن هناك عذر خلاص ما دام حولت فتحول. واضح؟ نعم. طيب جيد، لا تستعجل. إذن عندنا المحال، عندنا الآن المحال عليه هل يعتبر رضاه؟ نعم، المحال عليه لا يشترط رضاه. لماذا؟ لأنه عليه الحق، عليه أن يدفع سواء جاءه زيد أو جاءه بكر. طيب، ثم إذا عندنا المحيل والمحال والمحال عليه، من الذي يعتبر رضاه بكل حال؟ هو من؟ المحيل. الذي لا يعتبر رضاه بكل حال هو من؟ المحال عليه. من الذي فيه تفصيل؟ المحال. إن كان مليئا فلا يعتبر رضاه، وإن كان المحال عليه ليس بمليء أو فيه منع فلا بد من رضاه. طيب، هنا قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، هل هنا الأمر للوجوب؟ الأمر ماذا يفيد؟ يفيد الوجوب. ولذلك ذهب الإمام أحمد والظاهرية وعلماء آخرون ذهبوا إلى أن الأمر هنا للوجوب. واضح؟ ذهبوا هنا إلى أن الأمر للوجوب. أما الجمهور يعني أكثرية العلماء فذهبوا إلى أن الأمر هنا للاستحباب. لماذا؟ لأن هذا عقد ماذا؟ عقد استيفاء وحسن ومطالبة واستيفاء، ثم قد يكون المحال يدخل في مشكلات مع المحال عليه، فذهبوا إلى أن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب فقط. أخرجوا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ليس بدليل شرعي يعني نقلي، وإنما نظر بالنظر، قالوا أن هذا حق استيفاء فلا يدخل معه في مشكلات، قالوا لأنه من حسن الاستيفاء، والحق هو حق للمحال ثم إنه قد لا يريد إحضار المليء للقضاء لوجاهته عنده. قال كيف أنا أدخل مع فلان في محاكم؟ لا. فإذا قالوا أن هذا الأمر للاستحباب. طيب، هنا قال عليه الصلاة والسلام فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. الملي هو من؟ هو الغني. كيف يكون الإنسان مليا في الحوالة؟ هو من جمع ثلاثة أوصاف، الوصف الأول أن يكون مليئا بماله قادرا على الوفاء، يعني عنده مال، أنت تحولني على مليء، لا تحولني على مفلس أو على مماطل. طيب، الأول مليء بماله أي قادر على الوفاء. ثانيا مليء بقوله، بمعنى أن لا يكون مماطلا. يعني متى ما طالبت يقول لك نعم سأعطيه. أما إذا كان يقول لك إن شاء الله إن شاء الله يصير خير يصير خير مثل ما يقول بعض الناس وهو يقصد من ذلك غير الخير هذا مماطل. ثالثا أن يكون مليئا ببدنه. إيش معنى مليئا ببدنه؟ تستطيع إحضاره متى ما شئت إلى المحكمة. أما إذا ما تستطيع إحضاره لكونه أبا أو لكونه سلطانا سلطان كان ماجي ما أحضر عند المحكمة ففيها أو لكونه هاربا أو لكونه صاحب مشكلات إذا حضر سيعمل لك مشكلات ففي هذه الحالة لا يعتبر ماليا. واضح أيها الإخوة؟ طيب هنا نأخذ بعض أو حكم التحويل البنكي معاملة معاصرة. إيش هو التحويل البنكي؟ هو أن يتسلم المصرف أو البنك من شخص نقودا ويعطيه بها صكا وما يسمى بالشيك شيكا ليتسلمها في بلد آخر هو أو غيره. عرفت التحويل البنكي؟ هذا كان موجودا في الماضي وكان يسمى عند المسلمين سفتجة بضم السين وهي كلمة فارسية هنا في كتب الفقه. ايش هي؟ هي خطاب يكتبه الانسان لمن دفع اليه مالا على سبيل التمليك لكي يقبض بدلا عنه في بلد اخر. عرفت السوتجة البنكي؟ الا انه بينهما بعض الفروق. طيب هذه السوتجة منعها علماء الحنفية والشافعية منعوها قالوا لا تجوز. ليش؟ قالوا لأنها قرض جر نفعا قرض جر نفعا وأجازها الحنابلة ومنهم ابن تيمية قالوا إنها من قبيل الحوالة ما فيها قرض جر نفعا وين النفع الذي استفدته زائد القرض الذي يجره النفع ما هو النفع الذي لا يجوز هو القرض إيش؟ الزائد والمشترك. طيب وقد كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يفعل هذا لما كان واليا وكان أميرا للمؤمنين حاكما في مكة وكان أخوه واليا من قبله في العراق فكان بعض الناس يأتي إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ويقول له يا أمير المؤمنين أنا مسافر إلى العراق وأخاف أن آخذ هذا المال فأخاف من الخوارج في الطريق أو من قطاع الطريق فيعطي مثلا لعبد الله بن الزبير 1000 دينار خذ يا عبد الله يا أمير المؤمنين خذ 1000 دينار فيكتب له عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما ورقة لقد تسلمت من فلان ابن فلان 1000 دينار ويوقع ويحط عليها ختم فيأخذها هذا إلى أخيه مصعب مصعب من ابن الزبير كان واليا على العراق من قبله فيعطيه الورقة فيسلمه مصعب كم 1000 دينار هذه كانت موجودة فعمل بها بعض الصحابة فلا مانع منها تجوز. طيب هنا بالنسبة للحوالة البنكية أجازها مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة والمجمع الفقهي بمكة المكرمة والمجمع الفقهي بجدة وغيرها من المجامع الفقهية المعاصرة أجازوا هذه المعاملة سواء كان من نقدين من جنس واحد أو من جنسين يعني تعطيه درهما إماراتيا إلى المصرف ويحولها دينارا كويتيا أو دينارا أردنيا يجوز أو من درهم إلى درهم تعطيه في أبو ظبي درهما إماراتيا ويسلمها في رأس الخيمة لمن؟ لأخيك أو صاحبك درهما إماراتيا، يجوز. طيب أين التقابض هنا يا جماعة؟ مش يشترط التقابض؟ السند، سند القبض يعتبر قبضا. أنت تعطيه 1000 درهم يعطيك ورقة لقد تسلمنا من فلان ابن فلان صاحب الجواز كذا أو صاحب البطاقة كذا 1000 درهم على أن نحولها إلى فلان في الأردن أو في مصر أو في المغرب بمثلا كذا بعملة ذلك البلد، فهذا يعتبر هذه الورقة تعتبر فيما في مقام القبض. كذلك أجاز المجمع الفقهي شيء آخر وهو القيد في دفاتر المصرف، يعني القيد يعني أنت لك مال عند هذا المصرف فتتصل عليه فقط بالتليفون، يا فلان أنا فلان ابن فلان عرفتني عرفتك حول لي 1000 درهم إلى عمان، أنت أعطيته 1000 درهم أعطيته بيدك، وين 1000 درهم؟ يأخذها من إيه؟ من رصيدك، خلاص يأخذها من رصيدك ويحولها لأنك مسجل. فالتسجيل فالقيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة عنده، انتهى. طيب هل يجوز للمصرف أن يأخذ أجرة على هذا التحويل؟ يجوز، يجوز أن يأخذ أجرة على هذا التحويل إن كانت نظيرة وبقدر التحويل وليس بزيادة. هذا بالنسبة لحكم التحويل البنكي أو السفتجة. طيب حكم الاعتماد البنكي درسناه، إذا كان مغطى من طرف طالبه فهو توكيل للمصرف بأداء قيمة البضاعة إلى المصدر، فهذا عمل جائز، وللمصرف أن يأخذ أجرة مناسبة لجهوده في القيام بالوكالة والحفظ. أما إذا لم يكن مغطى وإنما البنك يقوم بتمويل استيراد البضاعة ويحسبه دينا عليه لقاء فائدة فهذا لا يجوز، لأنه ربا، لأنه ربا. أنت تريد تستورد أشياء من الخارج فيقول لك البنك أنا أكفلك أو أضمنك، فتستورد أنت البضاعة وهو يدفعها، مثلا استوردت بضاعة 1000 دينار فهو يدفع 1000 دينار ثم يقول لك عليك 1500، هذا يجوز؟ هذا لا يجوز لأنه ربا. والحل لهذا، إيش الحل لهذا؟ قد يقول قائل كيف الآن نتاجر مع الداخل ومع الخارج؟ الحل هو المشاركة، أن يكون البنك شريكا لك، يدفع قسطا من المال وأنت تدفع قسطا من المال، أو هو يدفع قسط من المال وأنت تكون بعملك بالمضاربة، تسمى القراض، المضاربة أو القراض، والربح والخسارة عليكما، الربح والخسارة عليكما، هذا حل من الحلول. انتهينا في هذا من هذا الدرس. طيب في الدرس القادم إن شاء الله نأخذ باب الصلح وأحكام الجوار. طيب هنا ملاحظة أيها الإخوة، لا تستعجلوا، انتشر في هذه الأيام شيء بدأ بعض الناس ينشرونه في أوراق ويرسلونه عن طريق الفاكس اللي هو الناسخة الهاتفية أو عن طريق الإنترنت الشبكة، وبعضهم يصورها ويوزعها في المدارس وفي الوظائف، وهي تفسير عجيب غريب لآية في سورة التوبة، الآية 110 من سورة التوبة، قال تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. بعض الناس فسر هذه الآية أو هاتين الآيتين بما حدث في أمريكا من انهيار المبنيين. هذا سبحان الله عجيب غريب، شيء عجيب. هذا يدل على نزول مستوى الأمة أنها تفسر الآيات بأشياء، مثل بعض الناس صور القصبة الهوائية قصبة الصدرية للإنسان وقالوا مكتوب فيها لا إله إلا الله وصوروها ووزعوها، سبحان الله العظيم. بعضهم كذلك في علبة كوكا كولا قال لما تنظر إليها من خلف لا مكة لا محمد. شو هذا يا أخي؟ هذا مستوى، لما ينزل المستوى تصير الأمة تبحث عن هذه الأمور، بينما المطلوب من الأمة أن ترجع إلى دينها، تتعلم عقيدتها، تتعلم أحكام دينها وتطبق ذلك، بهذا يكون النصر. أما يجيب الإنسان من هنا ومن هنا هذا كله لا يجوز. إذن لا يجوز هذا التفسير لعدة أسباب. أولا هذا التفسير عددي، قالوا أن الآية موجودة في الجزء 11 وهي الصورة رقم 9 في المصحف، إذن 11 ماذا؟ 9. أيوة. وهي الآية 110 هي إيش؟ طوابق البنايات، سبحان الله العظيم. أولا هذا يسمى تفسير عددي وهو محدث بدعة لم يفعله سلفنا الصالح، ولم يفعله سلفنا الصالح. لماذا؟ لأن العلماء وضعوا أصولا وقواعد لتفسير القرآن، فهذا تفسير محدث، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثانيا تفسيرهم هذا مخالف لتفسير العلماء للآية. الآية تفسيرها لما تقرأها هي في المنافقين الذين بنوا مسجدا بجوار مسجد قباء للتفريق بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وأرادوا أن يحاربوا الله ورسوله، فأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بإحراق هذا المسجد، فأرسل إليه بعض الشباب من المسلمين الصحابة وهدموه وأحرقوه. واضح؟ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا ونفاقا في قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم، إلا أن يموتوا أو يتوبوا فيزول هذا الشك من قلوبهم. طيب، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله اللي هو مسجد قباء ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا، إيش معنى على شفا؟ أي على طرف حفيرة وحفرة، هار جرف هار أي بال قد تداعى للانهدام. هذا معناه، مش معناه الشارع هذا اللي حدث فيه هذا الانفجار، سبحان الله العظيم. يعني الله تعالى ذكر هذا الشارع اللي في نيويورك في القرآن، إن هذا لعجب عجاب، سبحان الله. طيب ثالثا من الأدلة على أن هذا التفسير عجيب وغريب ومخالف أنه يؤرخ بالتاريخ الميلادي، ونحن مطالبون بالتاريخ ماذا؟ الهجري. كيف التاريخ الميلادي؟ الله تعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. شو هي؟ شهر سبتمبر، سبحان الله العظيم. شوف يا أخي اللعب بالعقول. ثم بعضهم استدل بهذه الآية على جواز ما حدث. هذا شيء غريب عجيب يا أخي، متى كان المسلمون يفعلون مثل هذا؟ متى كان المسلمون يفعلون مثل هذا؟ أبدا، حاشا. يجب على المسلم لو فعلها مسلم يتبرأ ويقول أتوب إلى الله، فكيف تقول نعم هذا فلان فعلها ويتبجح بذلك؟ أعوذ بالله. ما هذا الفكر؟ طيب رابعا، من هم العلماء الذين قالوا بهذا؟ الفتوى والتفسير يؤخذ من يا جماعة؟ من مجهول. هل يجوز أن تأخذ دينك من انترنت ويكتب لك تحت أبو عمر ولا أم غزالة ولا أم مدري من؟ كيف هذا؟ سبحان الله. فإذا عرفنا أنه صحافي، أنت صحافي، شو دخلك في الشريعة؟ ليش ما تتكلم في الطب؟ قل أنا ما درست الطب. طيب ليش تتكلم في الشريعة؟ ما يجوز. حتى لو كان عالما فنقول له أنت يا أيها العالم أخطأت، لأنك أتيت بما لم تأتي به الأوائل. ها؟ الصحابة وابن عباس، يعني ابن عباس كانت خافية عليه التفسير العددي. واضح أيها الإخوة؟ وأبين وأؤكد أيها الإخوة أن ديننا لا نأخذه من المجهولين، لا، وكذلك لا تأخذ دينك من غير المتخصصين، كما هو اليوم في بعض المدرسين صار عنهم صيت وكلام في ايش، في التلفزيون، وهو حالق لحيته ولابس لباس غير لباس المسلمين، والناس عليه هكذا، وامامه نساء بنات ويفسر ويقول ويتكلم، والناس عليه. يا اخي سبحان الله، سلفنا الصالح كانوا لا ياخذون العلم عن عالم متخصص في الشريعة لكنه فاسق حالق للحيته او ياكل الربا، لا تاخذ منه العلم ولو كان متخصصا في الشريعة، فما بالك اذا كان غير متخصص في الشريعة وزد على ذلك فاسق امامه النساء والبنات الصغيرات الشابات، كيف هذا؟ ما عرفتموه؟ ما نذكر الاسم، الناس عليه هكذا، لا يجوز تاخذ عنه العلم. هذا يروح يصلح نفسه اول شيء. واضح. اخر شيء، لا يجوز نشر مثل هذه الصحف والاوراق، لا يجوز يا شباب، من نشرها فليتق الله وليخبر الذي اعطاها له ان يمزقها وان يتوب الى الله وألا يقول على الله ما ليس بحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا في الجلسة الماضية الحوالة. طيب، ما تعريف الحوالة في اللغة والاصطلاح؟ نعم، لا، في اللغة أول شيء، تعريف الحوالة في اللغة مشتقة من إيش؟ مشتقة من إيش؟ من التحويل، وهو النقل والانتقال. طيب، في الاصطلاح نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، هذا تعريف الحوالة. طيب، ما حكم الحوالة في الإسلام؟ ما حكمها؟ جائزة ولا مكروهة ولا حرام ولا ماذا؟ نعم، جائزة. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على جوازها؟ نعم، أي نعم، قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، وفإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. واضح؟ هذا دليل جوازها. طيب، عندنا تعريفات، عندنا المحيل والمحال والمحال عليه والمحال به والصيغة، هذه ماذا؟ هذه الخمسة هي أركان الحوالة، هي أركان الحوالة. ما معنى المحيل؟ نعم، أيوة، إلى ذمة المحال عليه. من هو المحال عليه؟ الذي نقلت الذي نقل إليه الدين، هذا المحال عليه. المحال، نعم، نعم الدائن المحال هو الدائن. طيب المحال به هو الحق هو الحق. طيب الصيغة نعم الإيجاب والقبول. الإيجاب يكون ممن؟ الإيجاب يكون ممن وإيش؟ أيوة الإيجاب يكون من المحيل والقبول يكون من المحال. طيب من الذي يشترط رضاه ومن الذي لا يشترط رضاه في الحوالة؟ تفضل. المحيل لا بد من رضاه. طيب ما هذا يعني يشترط رضاه؟ المحال عليه نعم ليش؟ لماذا لا يشترط رضا المحال عليه؟ نعم لأن عليه الحق سواء دفعه لزيد أو نعم. طيب إذا قلنا المحيل لا بد من رضا صح؟ المحال عليه هل يشترط رضا؟ المحال الذي طلب منه أن ينتقل نعم من يكون مليا؟ لا المحال عليه ايوه نعم. واذا كان غير ملي ايوه لا يشترط رضا. طيب قد يكون المحال عليه مليا ومع ذلك المحال لا يرضى في أي صورة؟ نعم أيوة. لا يستطيع إحضاره شرعا أو عادة. اشرح ما معنى شرعا أو مثل الذي ذكرته الآن. شرعا مثل من؟ أيوة يعني من أحيل على أبيه يقول أنا لا أرضى لأنه الأب إذا ماطل ولم يرد دفع الدين هل يحق للولد أن يرافع أباه في المحاكم؟ ما يجوز. طيب سؤال متى يجوز للفرع سواء كان ذكرا أو أنثى أن يقاضي أباه عند القاضي؟ نعم فقط في النفقة فقط يعني إذا كان الولد يستحق النفقة على أبيه ولم ينفق عليه في هذه الحالة فقط يستطيع أن يشتكيه إلى القاضي والقاضي يأتي به ويجبره على ماذا؟ على النفقة ويقدرها له. في غير ذلك القاضي حتى لو جاء إليه الابن أو البنت ماذا يفعل القاضي؟ ماذا يقول له؟ اذهب واصطلح مع أبيك. اذهب واصطلح مع أبيك. طيب هذا في الذي لا يستطاع إحضاره شرعا. مثل للذي لا يستطاع إحضاره عادة مثل السلطان عادة ما يحكم. فمن أحالك على سلطان لك أن لا تقبل مع أن السلطان ملي عنده لكن ما يحضر المحكمة لو ما طالك تشتكي. من الصعب خاصة بعد الخلفاء الراشدين. أما لو كان في زمن عمر الخطاب نعم أو عثمان أو علي أو أبي بكر رضي الله عن صحابة رسول الله جميعا. طيب يكون المحال يستطيع إحضار المحال عليه عند القاضي لكن لا يريد. ليش؟ لماذا لا يريد؟ نعم أيوة، يكون المحال عليه إنسانا ليس في مستوى من المحال. يقول أنا أقف مع المحال عليه في عند المحكمة، ما أريد، لا أدخل نفسي في هذه القضايا. واضح أيها الإخوة؟ طيب، ثم عرفنا المليء. من هو المليء؟ من هو المليء؟ نعم، هو من جمع كم وصف؟ ثلاثة أوصاف، صح؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. الملي، من هو الملي؟ هو من جمع ثلاثة أوصاف: واحد، أن يكون مليا ببذل ماله. إيش معناه؟ يعني عنده مال، عنده غني، هذا واحد. ثانيا، أن يكون مليا بقوله. إيش معناه؟ ليس مماطلا، تطلب منه يقول نعم الآن أعطيك، ما يقول لك بعدين بعدين بعدين، هذا مماطل. ثالثا، أن يكون مليا ببدنه. إيش معناه؟ تستطيع أو يستطيع المحال إحضاره إلى مجلس القضاء ومجلس القاضي. ثم تكلمنا عن بعض الحوالات المعاصرة، مثل إيش؟ التحويل المصرفي أو البنكي. التحويل، ما هو التحويل البنكي؟ من الذي يعرفه لنا؟ تفضل.
نقل المال من بلد إلى بلد عن طريق البنك.
أحسنت، نقل المال من بلد إلى بلد عن طريق المصرف البنك. وهذا البلد قد يكون في دولة واحدة وقد يكون إلى دولة أخرى، عرفتم؟ طيب، هذا كان موجودا في الماضي قبل ظهور البنوك، نعم، باسم السوتجة، هي التحويل. طيب، هل عمل به بعض الصحابة؟ نعم، تفضل. من؟ مع من كان يعمل عبد الله بن الزبير؟ مع أخيه مصعب بن الزبير. وين؟ أين كان عبد الله؟ في مكة. ومصعب أين كان؟ وين؟ لا، الشام، كان بن أمية. في العراق. كيف كانت تتم الطريقة؟ تفضل. صحابي ولا غير صحابي؟ نعم. دينار. ما يوصلها، كيف يوصلها؟ ما. أيوة. ويتسلم الألف وين؟ من أخيه في العراق. عرفتم هذا؟ إذن عمل بها بعض الصحابة رضي الله عنهم. من الذي أجاز السفتجة؟ ومن الذي منعها؟ تفضل. منعها الشافعية والحنفية، قالوا ليش منعوها؟ لأنه قرض جر نفعا. ايش هو النفع هنا؟ وين النفع؟ ما في زيادة. اين النفع؟ هما قالوا فيه نفع، انه نقل هذا المال، نقل هذا المال وقد يأخذ اجرة على ذلك. لكن الذين اجازوها، لماذا اجازوها؟ قالوا لانها من الحوالة. طيب، والقرض الذي يجر النفع متى لا يجوز؟ بشرطين. نعم، اولا كن زياده، ثانيا ان يكون زياده وان يكون باشتراط، باشتراط واضح. فهذا باشتراط او بالعرف، فهذا يجعله ربا. طيب، اذا التحويل البنكي يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. هنا كذلك درسنا الاعتماد البنكي، درسناه في الدرس الماضي والذي قبله. ايش هو الاعتماد البنكي؟ نعم، الاعتماد البنكي ما عرفتموه؟ ظهر انكم لستم تجارا. نعم، ها، ايوه، ضمان من طرف البنك للتاجر، البنك يضمن التاجر، فالتاجر يجلب، ويقال الآن يستورد، يجلب سلعا وبضائع من الخارج، ويقوم البنك بماذا؟ بتمويل هذه البضائع، ثم يطالب التاجر الجالب المستورد بتلك الأموال بإضافة إيش؟ زيادة. ما حكم هذا العمل؟ يجوز أو لا يجوز؟ إن قلت يجوز أخطأت، وإن قلت لا يجوز أخطأت. فيه ماذا؟ تفصيل، تفضل. أيوة، طيب، أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قبل هذا الحل، هو ذكر الحل، احنا نريد الحكم بعدين يجي الحل. واحد يقول لك طيب حرمت علينا التجارة، أعطونا الحل، نعطيك الحل، بس أول شيء اقتنع بالحرمة. نعم، يكون ايش؟ يعني التاجر يكون عنده تغطية، يسمى ايش؟ تغطية، رصيد في البنك يغطي المطلوب النفقات، فالبنك ماذا يفعل؟ يأخذ من هذا المال ويمول ماذا؟ السلع أو المشروع. في هذه الحالة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن البنك يعتبر ماذا؟ وكيلا، قام بعمل التاجر بدله. طيب يجوز للبنك أن يأخذ أجرة على هذا العمل؟ يجوز. ليش؟ لأنه وكيل، والوكالة من عقود معاوضات. أحسنت، أنت وكلت إنسان يبيع لك سيارة، يجوز يأخذ حقا على هذا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ وكالة، يجوز. واضح أيها الإخوة؟ طيب التاجر ما عنده تغطية، ما عنده شيء، دخل إلا أن البنك يعرفه وله ضمانات، فاشترى، جلب السلع، استورد السلع، فقام البنك وماذا فعل؟ مول تلك البضائع مثلا بمئة ألف. كم للبنك على التاجر الآن؟ مئة، صح؟ مئة ألف. لكن هو لما يطالبه كم يطلب منه زيادة؟ قل له عليك مئة وخمسون أو عشرة. هذا يجوز ولا لا يجوز؟ ليش؟ لأنه ربا. وين الربا؟ أحسنت، أنا حبيت أشوف يعني معلوماتك. ها، ربا ولا لا؟ ربا. طيب قد يقول البنك يا أخي ما في ربا، حلال، أنا تعبت انا عملت اخذ فلوس واشترط عليه ووافق التاجر وافق يجوز. طيب وافق التاجر وافق على ماذا؟ طيب وافق يا اخي لا تجوز الموافقة لان هذا من حقوق من؟ الربا. تحريم الربا من حقوق من؟ حقوق الله، من حقوق الله. طيب اضف الى ذلك ما الذي جعله حراما؟ اليس البنك ضامنا؟ ضامن. طيب الضمان يجوز اخذ الاجرة عليه؟ لا يجوز. واضح ايها الاخوة؟ طيب البديل، ما هو البديل للحالة الثانية التي لا تجوز؟ قد يقول قائل انتم لو اتبعنا كلامكم راح تتوقف التجارة العالمية والاقتصاد ينهار كما يقول بعض الناس، لو اتبعنا اصحاب اللحى هذو خلاص نموت، هكذا يقول بعض العلمانيين الله يهديهم. نعم. ها أيوة، أن يكون بين التاجر والبنك مضاربة أو قراض. اشرح ما معنى القراض والمضاربة. مشاركة. صح، هو نوع من المشاركة. أنا أنصحكم يا شباب أن تأخذوا ولو يعني كتاب فقه مختصر تقرؤونه من أوله إلى آخره حتى إيش يكون عندكم يعني تصور لبعض المسائل، ثم الشرح يأتي إن شاء الله في الدروس. كتاب زاد المستقنع تقرأه فقط قراءة. القراض ما هو؟ القراض أيها الإخوة هو أن يدفع إنسان مالا إلى آخر مضاربة فيشتغل فيه، فأحدهما يدفع المال والآخر المجهود العمل. مثلا يقول له خذ هذه 100,000 روح اشتغل اجلب سيارات من الخارج واشتغل وبيع واشتري وكل شهر تجيب لي 1,000 دينار. هذا غلط، بل يقول ما ربحته نصف لي ونصف لك او ربع لك والباقي لي. ما يعدد له يحدد له، لا يخليها نسبة، 50% لك 50% لي، 30 لك 70 لي وهكذا. والخسارة عليهما، اذا خسر المشروع خسر رب المال ماله وخسر العامل جهده. واضح ايها الاخوة؟ هذا هو القراض. فيستطيع البنك ان يدخل مع التاجر بهذه الطريقة. في طريقة اخرى ايش هي؟ المشاركة، بان يدفع البنك جزءا من مال المشروع والتاجر جزءا من مال المشروع والربح على ما يتفقان. مفهوم هذا ايها الاخوة؟ طيب انتهى وقت المذاكرة، نأتي الآن إلى الدرس الجديد. درس الجديد بعنوان الصلح وأحكام الجوار. تعريف الصلح، الصلح اسم مصدر صالحه يصالحه صلحا ومصالحة وصلاحا، والصلح يذكر ويؤنث، وهو في اللغة قطع المنازعة. طيب وتقول صالح الشيء بفتح اللام وبضمها، صالح وصالح، يجوز هذا ويجوز هذا. ما معنى صالح الشيء أو صالح الشيء؟ إذا كمل، وهو خلاف الفساد. هذا كله في اللغة العربية. أما في الاصطلاح عقد يتوصل به إلى الإصلاح بين متخاصمين أو متخاصمين يعني كثيرا، ويكون في الأموال وغيرها، ما حكمه بالشريعة؟ هو جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. فمن الكتاب آيات كثيرة، منها قوله تعالى والصلح خير، ومنه قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقال تعالى رحمك الله، وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.